يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: والله يحب المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، لعلكم تذكرون تلك السلسلة التي من الله علينا بعرض بعض شواهدها في نظام بيان الله سبحانه، والذي مطلعه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حتى إذا ما ختمت البشارة كنتيجة وثمرة، كان الختام على نظام الحب: والله يحب المحسنين. وأمر الحب لله تبارك وتعالى يا سادة إنما هو أمر تذكير واستنباع لنوره الكامن في هذا القلب الذي ما خلق إلا ليكون موضعا لسر الرب، والذي يتأمل حقيقة الأوامر والنواهي يدرك هذا المعنى. ذلك أن كثيرا من السطحيين يخشون مسألة الأمر ويغيبون أنفسهم عن منهج الالتزام، ظنا منهم أن في ذلك مشقة وبذل جهد. نعم، في الظاهر كذلك، ولكن في الجوهر إنما هو نهضة لهذا القلب بنداء المحبوب للحب من أجل أن تغدو أنت محبوبا عنده جل في علاه، حتى إذا ما ذقت طعم المحبة الإلهية وأدركت تماما أن الحياة كلها في واقع الصلة بين العبد والرب، غدا حالك يترجم الحقيقة فيقول: ترى هل من مزيد. وعندها لا يمكن أن تكتفي بالفرائض، ولا يمكن أن تشبع من النوافل، ولا يمكن أن تقف وقائع عباداتك عند حد من العد، لأنك ذقت طعم الإيمان فبلغت مبلغ الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربه. وحينما يقول جل في علاه: والله يحب المحسنين، إنما يدعوك إلى شرف فيه، رفعك إلى سدة العز، لأن الله تبارك وتعالى مع المحسنين. فالمعية تكون بقرع الباب، عند من يظن أنه مغلق، حتى إذا ما وقف بين يدي التواب في محراب عبوديته له أدرك أن نداء الحق القديم يناديه بقوله: إلي إلي عبدي. وهنا تكمن الحقيقة وجوهر إثمارها ومجال امتداد أغصانها وإبقاء الاستظلال بوارف ظلها عبر تلك الكلمة التي تضمنت من الأنوار ما يجعلك من ضنائن الغفار: والله يحب المحسنين. وهنا قبل أن أبدأ بالتفصيل أيها الإخوة أقول، بل أسأل، وأول ما أسأل نفسي: فهل أنا من المحسنين؟ ولعلكم تذكرون أننا وقفنا عند المد الشامل لقضية الإحسان، وانطلقنا يوما قبل أسبوعين من منطلق توجيه السيد الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم الذي قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يرقيك إلى مقام المراقبة لكي تشهد لطفه في أفعاله وتصرفاته، فتحسن في كل الشؤون عبر تقسيمات هي أمهات. إحسان اللسان، وليكن على الابتداء للصدارة، إحسان اللسان، إحسان الجنان، إحسان الأركان. واليوم اسمحوا لي أن أقف عند هذا الذي أوردنا المهالك، والذي أوصلنا إلى حرق ثوابنا وأعمالنا حرقا، وإيقاظ ذنوبنا على التوالي دون توقف، فإن كنا عبادا من حيث الظاهر. اللسان له أربعة أبواب بخلاف غيره من الجوارح: الشفتان والفكان، ومع هذا فذرابته أكثر من أي ركن من أركان الإنسان، ينطلق بأي كلام، ويسارع إلى ترجمة سوء الظن. وثالثة الأثاثي أن الواحد منا غدا صاحب إطلاق الإساءة لعباد الله عبر أسقاع الأرض كلها من خلال ما يسمى بالصفحة. وربكم عند أكثر الناس إنها للصفحة التي تحبط الأعمال وتبعد الناس عن ذي الجلال وتجعلهم غارقين في ظلمات ومهاو الله أعلم بمهالكها ومداركها. فالرجعة الرجعة يا عباد الله عبر أول مفتاح ينبغي كبحه، ألا وهو اللسان. أيها الإخوة، مسألة الإحسان مسألة لطف ورفق وإرادة الخير لكل أحد، وإن كان هذا الطرف الآخر أشر الناس، فكن أنت أنفع الناس لكي لا يقول لك ويقال لك يوم المعاد: إنكم إذا مثلهم. فما ينبغي لامرئ أن يطلق اللسان بما لا يرضي الرحمن، لأنه مؤاخذ ومحاسب، وكل ما ينطلق منه مسجل على صاحبه. ولكن ينبغي أن ننتبه إلى نقطة جد هامة، ألا وهي أنه ترجمان الجنان. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. انتبه إلى هذه النقطة. يقول الفضيل بن عياض: رب كلمة هي توحيد وتنزيه تهوي بصاحبها إلى أسفل النار. كأن يسمع كلاما في حق زيد في غيبته فيقول: لا إله إلا الله، مشيرا إلى أنه فعلا وحقا مذنب وهو غائب، فلا يذب عن عرض أخيه ولا بكلمة. هذه لا إله إلا الله تحرقك حرقا. أو يضرب يدا على يد ليقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أنت متحقق بما تقول وما تريد؟ هل أنا مبالغ؟ أو أن تقول: هكذا بلغني. الله يتوب علينا. هل أنت صادق فيما تقول وتطلب؟ هنا الطامات أيها الإخوة، هنا الطامات الكبريات، وعليه فلنلقي السمع إلى حقيقة توجيه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. معاذ بن جبل في الحديث الصحيح سأل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة فأجابه، ثم جعل ختام الملاك لكل ما أجابه في هذا، فقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني صلاتك، جهادك، عبادتك إلى آخره. ذكر له أمهات، ثوابت، أركان، بدك تملك كل هذا ليكون سببا في دخولك الجنة، مفتاحه هذا. قال: بلى يا رسول الله صلوا عليه. قال: أمسك عليك هذا. فقال سيدنا معاذ رضوان الله عليه: أو مؤاخذون يا رسول الله بما تتكلم به ألسنتنا؟ وكأني بمعاذ يسأل سؤال المستنبع، تسألني ما الذي عرفك بهذا أو أعرفك أو أعلمك؟ أقول: لاختصاصه بلسان الحبيب أنه، بل أقول لتخصصه، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، لكن أراد أن يستنبع. هذا من جهة. من جانب آخر أن معاذ كان كولد من أبناء الحبيب. إني يا معاذ إني لأحبك، أكذلك أم لا؟ ولذلك أمر التوجيه والتزكية أخذت مجال البساطة على السهل الممتنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكيلتك أمك يا معاذ. معنى ثكيلتك أمك فقدتك. أيدعو عليه رسول الله؟ لا وربك. هذا أسلوب العرب، تأتي على الكلمة وتريد ضدها، أي بما ستلتزم به من أمري سوف لا تفقدك أمك، والضد بالضد والعكس بالعكس. لكن ضد هذا الخير ليس صاحبه معاذ، هذا واضح. وهل يكب الناس على مناخرهم؟ الرواية الأولى على وجوههم، قال الراوي أو، شك من عند الراوي، أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لاحظ، أنا أعلم، وهذا ما يكسر القلب، أن أكثرنا يحفظ الحديث، كلياتنا منعرفه، خاصة هي العبارة الأخيرة، لكننا أكثر الناس في عرض ما يؤذي ويكسر الخاطر. فلو قلت لي إنني متقن الفروض العينية وأنا منطلق في تطبيقها متقي الرب عز وجل حيثما حللت وارتحلت، حيثما حللت وارتحلت، أملك أن أجيبك بقوله: إني لأرجو الله القبول، ويقيني إن كنت صادقا فيما تقول أنت مقبول. هذه واحدة. الأمر الثاني أن مولاك جل في علاه لما اتقيته سيزيدك علما. من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم، وبارك له في علمه حتى يدخله الجنة. أيها الإخوة، ما إحسان اللسان على جملة شاملة؟ هنا السؤال. لعل الكثير منا يقول: الكلمة، ممتاز، الكلمة الطيبة. طيب سؤال: ما هي الكلمة الطيبة؟ أكثر العلماء: لا إله إلا الله. ألقي السمع أخا الإيمان وانتبه إلى المراد. أعلاها أطيبها أرقاها لا إله إلا الله. قال العلماء فمن تحقق بها غدا صاحب مقام توحيد، ومن كان صاحب مقام توحيد غدا صاحب عمل رشيد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي صوابا. هنا القول السديد الصواب منطلقه نبعه الكلمة الطيبة، ولا يملك امرؤ أن يحفظ نفسه من فحش الكلام إلا إذا كان موحدا توحيدا كاملا لرب الأنام. كيف؟ قال علماء التوحيد أن تفقهها أنه واحد في ذاته، يعلم الله أننا لم نشرك به شيئا، الشرك الجلي، واحد في صفاته، لا قدرتان في مقدور، إنها قدرة الله، إنها إرادة الله، إنه عطاء الله، إنه منع الله، إنه قدر الله، وحده واحد، واحد في أفعاله، حتى إذا ما وقعت في بلاء وأنت تشهد معاني لا إله إلا الله تقول كما كان يقول سيد الخلائق معلم البشرية الخير قضاء الله خير. فتغدو صاحب اجتماع، كيف؟ أمة في رجل، بتنزل الرحمات وجمعية ملائكية تحف أهل الرحمة دائما. الملائكة من تحف؟ أهل الذكر لا إله إلا الله، فكن من أهل الذكر. لعل بعض الناس يظنون أن الذكر لا يكون إلا بشيء يسمى مجلسا، هذا لون من ألوان العبادات، مجالس العبادات، لكن من أخلص المجالس للذكر أن يكون لك مجلس وحدك بين يدي الواحد الأحد، فتكون صاحبها وتكون أمة في رجل. لا إله إلا الله عندها تصلح لأن تكون داعيا إلى الله بحق. كيف؟ قال فلو رأيت مسرفا على نفسه لرفقت به ولا طفت إلا أن يتجرأ على الله. لا يمكن أن ينفك عنك لطفك وأنت موحد على النظام الذي ذكرناه، ولكن تندفع لحصاره وإبعاده عن زلة قدمه ما دام مستكبرا، حتى إذا ما رجع رجعت إلى خدمته ظاهرا باطنا. أما ظاهرا بعدت عنه لأنه تجرأ على الله وأبى إلا أن يكفر بأنعم الله، وأما باطنا فتوجهت إلى المولى أن يخضع قلبه لمولاه، فإن كنت صادقا استجاب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم أبي هريرة. يا سادة، أم أبي هريرة كانت تفحش في الكلام سبا وشتما على رسول الله إيذاء لقلب ابنها أبي هريرة، وكلما دخل عليها شتمت رسول الله. مين دخل عليها؟ ابنها أبو هريرة. كل ما تشوفه جاء نجعي من الصلاة من الدرس تسبه وتسب النبي عليه الصلاة والسلام، فيبكي أبو هريرة. يوما من الأيام ضاق ذرعا من أمه الكافرة، كانت كافرة وأسلمت رضي الله عنها، فهرع إلى الحبيب الطبيب صلوا عليه، انطلق إليه يقول يا رسول الله إن أمي تفعل كذا وكذا، فيبتسم الحبيب ويقول اللهم اهدي أم أبي هريرة. يا سلام، ما قال له عم تسبني؟ قلي لي شو عم تقلي؟ ليك كبسة زر، ليك كلمة هي عم تسب ونحن منرد عليها. إنه رسول الله، لكن لا تنسوا إنه أسوتنا. شو قال لك؟ نحن ما منتذكر العدل إلا عند أهوائنا،
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم هم وقف ولئن صبرتم فلا لا 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 بس عند هي عند نص وقف هي حقيقة ما وقف عند منتصف الآية وقف عند هواه وقف عند هواه اللهم اهد أم أبي هريرة فازداد بكاء أبو هريرة يساء إلى الحبيب فيقابل الحبيب فحش اللسان بطيبه من لسانه الشريف يرجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى بيته فيسمع خشخشة ويسمع أثر أو لأقل أثر عبد كأنه يتوضأ رشاشة مي يعني فيدخل فيجد أمه قد شهدت الشهادتين وهي تتهيأ للصلاة أيها الإخوة في درس الأربعاء قلتها للأحبة وعزة الله لو صدق المتكلم والمتلقي لما احتجنا إلى طول وقت وعزة الله كما قد ذكرت وذكرت يوما حيال هذا الأمر أنتم تعلمون يا سادة أن مصعب بن عمير لما أرسل سفيرا للإسلام ونبي الإسلام إلى مدينة رسول الله ولما يرحل إليها أرسل وحيدا لحاله بمن طلق مصعب بصدقه مع ربه وقوة محجته ببيان خالقه والتزامه أمرا دون تلفت لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمشي في ركابه سيد قومه أسعد بن زرارة فكلما أقبل عليه سيد قوم يقول له هذا سيد قومه جاءك فاصدق الله فيه هذه الكلمة الدقيقة أيها الإخوة جاءك بإيش يأتي أسيد بن حضير والرمح في يده يريد أن يقتل مصعب بن عمير بلغه أنه يخرج الناس عن دينهم يعني عن وثنيتهم فانطلق يحمل رمحه من أجل أن يقتله إذا بأسعد بن زرارة يقول لسيدنا مصعب يا مصعب هذا سيد قومه الرمح بإيده يعني أضعف الإيمان لو فر سيدنا مصعب لما رده أحد ولما لامه أحد لكن شو قال له أسعد ما قال له فر بنفسك فر بروحك فر لا 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 قال هذا سيد قومه ليش لأنه هذا إذا أسلم يعني عدد كبير من أهل يثرب بيسلموا بس شو بده رأس مال الحكاية شو الرأس مال يجي نصارعه نقارعه نقتله يقتلنا لا لا قال له فاصدق الله فيه هذا الكلام له باب حوار نتركه لمحله إن شاء الله لكن أتيت على جزء منه للمناسبة فاصدق الله فيه وختام القول وثمرة العمل وروعة النصيحة من أخيه أسعد بعد أبدا لحظات إذا به يسأل عن كيف يدخل الإنسان في دين الله ما الذي ينبغي عليه أن يفعل فأمره أن يغتسل ثم يصلي ركعتين شتون حسن يتعلم بسرعة فصلى ركعتين ثم انطلق داعيا إلى الله عز وجل الكلمة الطيبة أيها الإخوة كنت أود أن أسترسل في قصة دعوة فرعون لكن بركة رزقكم جعلتني أسترسل فغلبني الوقت وتم الآن ولم يعد سوى القليل جدا الذي لا يتسع حتى ولا لمقدمة للقصة لكن على التشويق آتي على لفتة وأترك المتابعة إلى خطبنا القادمة إن شاء الله تعالى ما هي اللفتة؟ كلنا يحفظ قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هنا السؤال ألم يكن ربي عز وجل يعلم أن فرعون سوف لا يؤمن وسيستكبر وسيتحدى. ومع هذا قال لموسى وفرعون فقولا له قولا لينا. قال العلماء هنالك اعتبارات لي فقولا له قولا لينا، آتي عليها في خطبتنا القادمة إن شاء الله متابعا الكلام عن إحسان اللسان. أما ما يسر الله عرضه فهو مقدمة لثمرات تأتي إن أحيانا سبحانه. ولا تنسوا أن تدعوا لي بأن يعينني على خدمتكم، فهذا الشرف الذي ما بعده شرف. لكن الوعد ليس في الخطبة القادمة، ففي خطبتنا القادمة كلام عن ليلة النصف من شعبان. وكل عام وأنتم بألف ألف خير، بل كل عام يعني كل العام وأنتم بألف ألف خير. أسأل الله التوفيق والسداد والرشاد لكل أحبابه من العباد، وأن يجعلنا أهلا لعطائه إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.